فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
هنالك زيادة عند أحمد في المسند بعد قوله في هذا الحديث كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قال أحمد بإسناد صحيح قال ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. فيسن بعد صلاة الركعتين أن يذهب إلى زمزم، فزمزم قريبة من المطاف اليوم، اليوم حنفيات في آخر جهة من الجهات، وقديما كانت زمزم ينزل لها بدرج، ومن ذهب إلى تلك الديار في الثمانينات ليس ببعيد، في أوائل الثمانينات كان يرى البئر وكان ينزح من البئر، ثم بعد ذلك أصبح حنفيات بجانب البئر، ثم بعد ذلك رُدِم المكان بالكلية وأصبحت الحنفيات ظاهرة فوق الأرض في آخر المطاف. فيسن بعد صلاة الركعتين يذهب إلى زمزم يشرب، ومن السنة التضلع من زمزم. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق لا يستطيع التضلع، ومعنى التضلع أن تملأ أضلاعك من ماء زمزم، أن تشرب حتى تمتلئ، تكثر من الشرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ماء على وجه الأرض زمزم، إنها طعام طعم وشفاء وشفاء سقم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له. كان سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عسرا في التحديث، فجاءه شاب وقال يا إمام ما درجة حديث ماء زمزم لما شرب له؟ قال هو صحيح. قال يا أبا محمد لقد شربت زمزم بنية أن تحدثني. قال اجلس، فأجلسه وأملى عليه 34 حديثا. فماء زمزم لما شرب له ذكر ابن الهمام في شرح الهداية فتح القدير نوايا العلماء في زمزم، فبعض أهل العلم نوى أن يشرب زمزم ليرفع الله مكانته في العلم، فابن حجر العسقلاني شرب زمزم بنية أن يصل إلى الذهبي في معرفة الرجال وإلى شيخ الإسلام ابن تيمية في تفننه في العلوم. وكان بعضهم يشرب زمزم بنية أن يثبت على الإسلام، وكان بعضهم يشرب زمزم بنية أن تثبت قدماه على الصراط، وكان بعضهم يشرب زمزم بنية حسن الختام. فيسن لكل أن تكون له نية في شربه لزمزم وتبقى في داخله. وإن دعا بما ثبت عن عبد الله بن عباس فلا حرج، فكان ابن عباس شرب زمزم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فزمزم كان النبي يحملها معه من مكة، وليس حمل زمزم من مكة بدعة كما يقول الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات، لا، كان النبي يحمل زمزم معه وكان يتبرك بها ويصب بها على الزمن المريض مرض مزمن، كان يصب بها على الزبنة والمرضى، ويسد في زمزم بعد أن يشرب الإنسان وأن يتضلع كما ورد هنا. قال: فشرب منها وصب على رأسه، يأخذ كأس من زمزم فيسكبه على رأسه، فيسكب زمزم على بدنه ويخص رأسه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طواف وصلاة ركعتين وذهاب إلى زمزم، ونتابع الآن مع جابر بن عبد الله ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسقط مسلم ذكر زمزم شربا وصبا، فنسمع ماذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه.
قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
إيش الركن يعني؟ إيش الركن؟ حجر. المعتمر بعد ما ينهي الأشواط السبع ويصلي الركعتين ويذهب لزمزم يسن أن يرجع للحجر الأسود، فإذا كان لا يستطيع الاستلام بالإشارة والمسافة بين زمزم وما يحاذي الحجر قليلة يرجع رجوع فيقف بمحاذاة الحجر ويشير بيده إلى الحجر ثم ينطلق إلى المسعى رغم من الطواف وينطلق إلى المسعى. أحكام الطواف التي ذكرناها في طواف القدوم هي أحكام الطواف، هي أحكام تلزم كل طواف إلا ما استثنيناه من الاضطباع والرمل. نعم نسمع.
قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام صداقة بن مالك بن جعشم.
حسنا يكفينا إلى هنا، نتكلم الآن عن السعي ونفصل في شيء من أحكامه. بعد شرب زمزم الإشارة إلى الحجر الأسود، يقول جابر رضي الله تعالى عنه: ثم رجع إلى الركن اليماني، ثم رجع إلى الركن عفوا إلى الركن الحجر الأسود فاستلمه. وهذه سنة قل من يفعلها، استلام الحجر الأسود بعد الفراغ من الطواف وزمزم، ولا يلزم من الوقوف بجانب الحجر ولو من بعيد، ترفع تقول بسم الله وحده. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا. كان الصفا والمروة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكانا خارج المسجد، يخرج من باب المسجد، وكان الصفا والمروة في مكان بعيد عن المسجد. ومن رأى منكم البيت يعلم التوسع العثمانية وكم المسافة مع آخر التوسع العثمانية بينها وبين الصفا. هل هذا يلزمنا في شيء؟ يلزمنا في شيء. المرأة إن طافت طواف القدوم وفرغت من طوافها ففاجأها الحيض. جاءها، فهل لها أن تسعى؟ المسألة قائمة على أمرين: الأول حكم الطهارة للسعي، الثاني حكم دخول الحائض المسجد. الآن المسعى، الآن المسعى في المسجد، وزمن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم خرج من الباب، من باب المسجد، خرج من المسجد ماشيا إلى المسعى. وتأتي المسألتان إن شاء الله بعد قليل. فلما دنا صلى الله عليه وسلم أي قرب من الصفا، قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. مما أجمع عليه العلماء أنه لا يجوز التطوع بالسعي، ولا يجوز التطوع بالوقوف بعرفة في غير وقتها، ولا بالذهاب إلى منى، ولا المزدلفة. التطوع يكون بالطواف فقط. لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا تلا الآية بتمامها. هذه الرواية من الصفا والمروة من شعائر الله جاءت مختصرة، وجاءت في روايات صحيحة بتمامها وكمالها إلى قوله تعالى: إن الله شاكر عليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية قصد بها رفع توهم تعظيم الأحجار على ما كانت عليه أهل الجاهلية. نحن نطوف، نحن نسعى بين الصفا والمروة تعظيما لله، تعظيما لشعائر الله. فلما تلا النبي الآية ويسن تلاوتها لكل حاج مرة واحدة، بعض الحجيج لما يصل الصفا يقرأ إن الصفا والمروة، لما يوصل المروة يقرأ إن الصفا والمروة، ولما يرجع الصفا يقول إن الصفا والمروة. لا، ليست الآية من أذكار السعي، وإنما يسن تلاوة الآية قبل البدء بالسعي، تتلى بتمامها مرة واحدة. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوتها قصد رفع التوهم من أنه يعظم الأحجار على عادة أهل الجاهلية، وإنما سعى لأن الله الذي أمره. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيضا قبل البدء بالسعي، وهذا أيضا ليس من أذكار السعي، قال: أبدأ بما بدأ به الله. وورد في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ به الله على الأمر. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح برقم 1277 بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وبوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب وجوب السعي بين الصفا والمروة. فالسعي واجب، والخلاف بين أهل العلم كم مرة يسعى القارئ يسعى مرة من غير خلاف، والمفرد يسعى مرة من غير خلاف، والمتمتع يسعى مرة على الراجح، والأكمل والخروج من الخلاف أن يسعى مرتين، وهذا مذهب الجماهير. والقول بأن سعي العمرة يجزئ هو قول أحمد، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام. السعي سبع أشواط، يسمى قبل كل شوط أن يدعو، أن يذكر وأن يدعو. والذكر يعقبه دعاء، ويبدأ بذكر ويختم بذكر. وقبل أن يبدأ بهذا الذكر يوحد الله ويحمده ويكبره ويحمده. يقول جابر: فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ به الله، بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا. لو أن رجلا بدأ بالمروة قبل الصفا لا يحسب شوط، يبدأ الشوط من وين؟ من الصفا. فبدأ بالصفا فرقي عليه، ارتفع عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. اليوم يمكن أن نرى البيت أو أجزاء يسيرة من البيت بتدقيق زائد، والحاج واقف على الصفا يرى على يمين عمود من الأعمدة ويتابع النظر فيجد، فيرى كساء الكعبة اللون الأسود، فيسن أن يبتعد الإنسان قليلا ويقف على الصفا مستقبلا القبلة، وأن يرى البيت إن استطاع. ولجهل الناس اليوم يمكن للسني أن يفعل السنن المهجورة لقلة من يعملها أو لقلة من يحرص عليها، ونقول هذا للأسف. وأنا أقول دائما إذا أردنا أن نعرف الرجل هل هو في عافية أم لا، نأخذ عينة من بدنه منتشرة من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، وهي الدم. فالطبيب حتى يعرف صحة المريض أول شيء يعمل له فحص دم. وإذا أردنا أن نعرف حال الأمة فالعينة ممتدة في جميع أرجاء الأمة العشوائية تراها في الحج، فتعرف الأمة. وطالب العلم إن رأى الحجيج، ولا سيما إن وضع موضع من يسأل، يسمع عجبا ويرى ما لا يخطر له في باله، ويعلم علم اليقين أن واجب الوقت إنما هو العلم، أن نتعلم وأن نعلم. فيا طالب العلم إن يسر الله لك الحج لا تبخل عن الناس العلم، أوصل الليل بالنهار وأن تزور الحجيج، تعلمهم سنة سيد المختار صلى الله عليه وسلم. وإذا من الله عليك بالإمامة الخطابة أو بالتدريس لا تفصل على المنبر الحج، لكن اربط الناس، الخطيب الموفق يربط الناس بدرس علمي له، وفي وقت الحج يعلمهم الحج ويفصل لهم أحكام الحج. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفاء فرقي عليه. هل يمكن رؤية البيت والإنسان على المروة؟ لا، المروة لا يمكن أن ترى البيت من المروة بسبب الأبنية. فيأس من الآن ولا تبحث، وأنت واقف على المروة أن ترى البيت، لكن اتجه اتجاه البيت، اتجه اتجاه البيت لما تدعو. ماذا يفعل الحاج وهو على الصفاء؟ يذكر، وبعد الذكر يدعو. قال فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله. إيش يعني وحد الله؟ قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وفي رواية عند النسائي فيها وحمد، فيها زيادة، فوحد الله وكبره وحمده. وفي رواية عند النسائي وأحمد فيها ثلاثا، تقول لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله. ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذه كم؟ هذه مرة تقول هذه الأذكار وأنت بعد لا ترفع يديك. فبعد أن تفرغ من هذه الأذكار ترفع يديك وأنت جهل إيش؟ البيت. ترفع يديك وتدعو بما شئت. إذا استطعت أيها السني ألا ترتبط بأحد في طوافك وفي سعيك، وألا يرتبط بك أحد، فتجعل قلبك طليقا وتطول كما تريد وتدعو، فهذه هي الجنان. فإياك أن ترفع تدعو بما شئت، ثم تنزل اليدين، ثم تهلل ثلاثة، وتكبر ثلاثة، وتحمد ثلاثة، ويديك نزلات، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم ترفع مرة أخرى وتدعو بما شئت، ثم تنزل يديك، ثم تقول الأذكار ثالثة، ثم تنزل. فكم مرة تدعو؟ ثلاثة. كم مرة تذكر؟ ثلاثة. وكم مرة تدعو؟ اثنين. تدعو مرتين وتذكر ثلاثا. مما استفدنا ذلك؟ تأملوا روايتي معي. قال ثم دعا بين ذلك، دعا بين التكبيرات. طب بين التكبيرات، التكبيرة الأخيرة ما لها بين، فإذا بعد التكبيرة الثالثة لا يوجد دعاء. إذن الدعاء كم مرة؟ مرتين. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، قال مثل هذا. فكأنه كان يشك في زيادة الثلاث، أو كان يشك في زيادة التي ذكرناها زيادة وحمده. السعي لا ذكر له، تذكر ما شئت، تتلو من القرآن، تسبح، تتلو ما شئت. الأحسن في السعي أن تكون على طهارة. وكان الحسن البصري يرى أنه لا يجوز السعي إلا على طهارة، وهذا آخر قول شيخنا رحمه الله. وجماهير أهل العلم ورأي شيخ الإسلام والمحققين من العلماء يرون أن الطواف هو الذي يحتاج للطهارة، وأما السعي فلا حرج فيه حتى للحائض. فالحائض إن فاجأها الحيض بعد طوافها فجماهير أهل العلم يجوزون لها أن تسعى وإن لم تكن طاهرة، ولو كانت الآن في المسجد فلا، وإن كان المسعى في المسجد فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لما يصل قال ثم نزل إلى المروة. في رواية عند النسائي فيها زيادة، ثم نزل ماشيا إلى المروة. وقوله ثم نزل ماشيا فيه دلالة على خطأ ابن حزم لما ذكر في كتابه حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، النبي سعى ماشيا ولم يسعى راكبا، ولكن السعي راكب جائز وليس بممنوع. ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. إذا نزل إلى بطن الوادي سعى، ومعنى سعى أي اشتد هرول ركض. وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند النسائي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، وكان الأبطح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حصى، والأبطح اليوم الوادي معلم بعلامتين، معلم بالعلامة الخضراء الميل الأخضر في الأول والأخضر في الآخر، ما بين الميلين الأخضرين إيش يعمل هنا؟ هذا هو بطن الوادي، وهذا الذي يسن فيه الجري، يجري الإنسان يشتد يركض بين الميلين بين العلمين الأخضرين. هل هذا للرجال والنساء أم أنه للرجال دون النساء؟ من أول من جرى؟ هاجر ويتبعث عن الماء. لكن إن فرض وجود لباس صفاط كبير للمرأة وركضت ولا يظهر شيء ولا يحجب شيء منها فلا أرى مانعا. فالذي أراه مانعا من أن تركض المرأة اليوم ضيق الملابس، لما تركض يظهر عجزها، فهذا الذي تمنع منه المرأة. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا. في رواية عن النسائي فيها زيادة حتى إذا صعدتا قدماه، وزاد أحمد بعدها حتى إذا صعدتا قدماه الشق الآخر، يعني شق من الصفا للمروة والشق الآخر من المروة إلى الصفا. حتى إذا صعدتا زاد النسائي قدماه، زاد أحمد الشق الآخر مشى. حتى إذا أتى المروة في رواية عند النسائي فرقى عليها حتى نظر إلى البيت. إذن الإنسان لما يرقى المروة يرقى المروة من أعلاها من جهة الصعود لا من جهة النزول، يعني يأخذ وهو صاعد يأخذ اليسار من الأعلى رقى لشق آخر تحول لشق آخر ثم حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. إيش فعل على المروة؟ استقبل البيت ودعا بالأدعية بنفس الطريقة، ما في رفع يدين، في تهليل وتكبير وتحميد ثلاثا، ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو القدير، ولا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، رفع اليدين دعاء نزول ذكر، دعاء نزول ذكر، ونرجع إلى الصفا مرة أخرى. قال جابر: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، في رواية عند أحمد حتى إذا كان السابع على المروة، السابع وين يكون؟ على المروة. إذن الصفا المروة شوط، والمروة للصفا شوط، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وليس كما قال ابن حزم أنه الذهاب من الصفا للمروة ومن المروة إلى الصفا شوط، فعند ابن حزم الأشواط 14، هذا خطأ، وعفى الله عن ابن حزم قال ما قال لأنه لم يحج، مات وما حج. ومن الطرف في أول عمرة اعتمرتها كان معي شباب من أهل الجلد وأهل العبادة، فواحد منهم رأيته منهكا جدا وهو قوي البنية وشاب يافئ، فقلت له ماذا فعلت؟ فكان يفهم أنه كل سبع أشواط مرة فسعى 49 مرة. هذا من الجهل الذي يدخل على الإنسان التعب. وبعض إخواننا أخذ أمه الضعيفة فسعى بها 14 مرة، عفى الله عنه وغفر له. فإذا الذهاب مرة والإياب مرة، وهكذا هذه هي السبعة، سبعة أشواط. يقول جابر: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبر لم أسق الهدي. نأتي لبعض أحكام السعي. ثبت عند مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يدعو ويقول، كان من دعاء ابن عمر، كان يقول: اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه عني حتى الممات. هذا من دعاء ابن عمر، وانت رفع إليك تدعي تذكر ابن عمر ادعو. وكان بعض السلف لما يكون بين الميلين وهو يشتد كان يدعو ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. تأملوا الأدعية كلها المأثورة، أدعية عامة، أدعيتها ذكر فيها ذكر لأصل الخير وتعوذ من أصل الشر. أما الأدعية على الكتب فلا، لو احتجت أن تضبط المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقرأ، لا أرى حرجا. لكن فرق بين أن يكون قلبك في الورق وبين أن تخرج الذكرى من القلب، فالأحسن أن تحفظ. وبهذه المناسبة، من من إخواننا سيغادر للحج قبل الجمعة؟ قبل الجمعة في أحد سيغادر للحج ولا كلكم قائمون؟ إذن معنا قبل الحج، قبل الجمعة، يوم الجمعة. طيب، لعل الوقت يضيق بنا فنحتاج للجمعة أيضا، الخميس والجمعة، لعلنا نحتاج لهذين اليومين حتى ننهي مبحث الحج إن شاء الله. لكن الله الموفق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين. هل يجوز الطواف على الطابق الثاني؟ الطواف بين الساعة والمروة على الطابق الثاني ما في حرج، والطابق الثالث بعد لا حرج، الطواف والسعي لا حرج. يفتي جل العلماء بجواز الطواف وجواز السعي على الطابق الثاني، وهذا العام هنالك سعي على الطابق الثالث، وهذا فيه توسعة للعبيد. الذي يطوف، الذي يسعى في الطابق الأول يجد أزمة شديدة ووقفة منكرة، ما أنزل الله بها من سلطان عند الميل الأخضر الأول. أتدرون لما؟ لأن هذا الميل كان بيتا للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع يقفون يتمسحون ويتبركون بهذا المكان، فتحت في المسعى في الطريق الأول الذي يتأمل يجد فجأة مشي الناس وقف. السبب جهل هؤلاء الذين يرتكبون هذه البدع والذين يزعمون أنهم يتبعون آل النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم شيعة النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته، وهم كاذبون في ذلك. فشيعة النبي وأحبابه وأصحابه على الحق والحقيقة هم الذين يلتزمون سنته. طيب، بعد أن سعى الناس إيش الآن المطلوب بعد السعي؟ النبي سعى سعيا لإيش؟ لإيش النبي سعى؟ لحج قارن. سعى النبي صلى الله عليه وسلم لحج قارن، فكان هذا الحج سعي يكفيه عن أي سعي آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. إيش هذا معناه؟ أولا يجوز للعبد أن يقول لو في الخير، أن تتحصر على الخير قل لو، ما في حرج. لو أن الله أعطاني مالا فبنيت مسجدا، آخر قل لا تقول لو تفتح باب الشيطان، قل لا هذا خطأ. لو التي تفتح باب الشيطان لو التي فيها اعتراض على قدر الله، أما لو التي في الخير فلا حرج من استخدامها كما ورد هنا. لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرها، يعني لحججت حجا متمتعا. الذي يسوق الهدي يفعل كما فعل النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن لو استقبل من أمره ما استدبر يتمتع. لو جاءنا رجل قال يا شيخ أنا إيش أحج؟ إيش نقول له؟ تمتع. لكن من ساق الهدي فلا يحل له أن يتحلل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، حتى يذبح. من ساق الهدي. طيب، من نوى الحج مفردا وتمكن من طواف القدوم ماذا عليه؟ يتمتع، يقلب الإفراد إلى التمتع، يتمتع إن لم يكن قد ساق الهدي. طيب، رجل تمكن من العمرة ولكنه فقير لا يقدر على الذبح، ماذا يفعل؟ من لم يجد الهدي وأراد أن يحج متمتعا يجب عليه شرعا أن يصوم 3 أيام في الحج، آخر وقتها أيام التشريق، وأول وقتها من بعد إحرامه بالعمرة. فبعد أن يحرم بالعمرة له أن يصوم 3 أيام في أي وقت شاء، ثم إذا رجع إلى بيته يصوم 7 أيام. فإذا رجع ولم يصم الأيام 3، الراجح في حقه أنه يجب عليه الهدي، يعود الهدي في حقه واجبا، لأنه لم يفعل البديل عنه ولا بد من أن تقع الأيام الثلاثة في الحج، في الحج بعد إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، وآخرها الأيام الثلاثة من أيام التشريق. فلا يجوز صيام أيام التشريق الثلاثة إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي. قوله صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فهذا واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج متمتعا وما حج أيضا مفردا. ومن ذكر أن النبي حج مفردا غره صورة التشابه بين الفعلين، أو ظن على ما كان عليه الأمر قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. من كان منكم ليس معه هدي، قال صلى الله عليه وسلم، فليحل. قال: وليجعلها عمرة. إيش يعني فليحل؟ تحلل. كيف يتحلل؟ إذا كان بعيد عهد، باقي وقت للعاشر ويربط الشعر يحلق، رحم الله المحلقين. وإذا كان قصير عهد، قريب عهد بالعاشر، فيقصر ولا يحلق حتى يتمكن من الحلق في اليوم العاشر. هنالك زيادة وردت عند البخاري ومسلم، قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا. قال: وقصروا في أي وقت هم الآن؟ في أي يوم؟ أي يوم خرجوا؟ تذكرون الرابع من ذي القعدة. هم الآن في أي يوم؟ في الرابع من ذي الحجة، يعني استغرق معهم المشوار شهرا، 4 مضت من ذي الحجة، 24 أي بقين صحيح 10 أيام في السادس. طيب، يقول: وقصروا، يعني المسافة قصيرة جدا أصبح. يقول: وأقيموا حلالا. إيش يعني أقيموا حلالا؟ كما كنتم قبل مجيئكم. قال: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. إيش يعني تمتع؟ يعني تأخذ عمرة كما يعتمر الإنسان، وبعد العمرة تلبس ملابسك، ولا يوجد في حقك أي محذور، لا من لبس المخيط ولا من إتيان النساء ولا من تغطية الرأس ولا من استخدام الطيب. هذا هو التمتع. بعض الإخوة يسألني يقول: مش فاهم إيش تتمتع، يعني إيش التمتع؟ استغرب. هذا هو التمتع. هذا أمر غريب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما كانوا يتمتعون وكانوا يستعظمون قربان النساء في الحج. فظن بعضهم أن هذه الرخصة لهذا العام خاصة. قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال، في رواية عند أحمد فيها زيادة، فقام وهو من أسفل المروة. وصلنا لهنا. طيب، إذن نرجع إلى شرح النووي ثم نعود نكمل إن شاء الله.
قال قوله ثم رجع إلى رقه فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصخر، في دلالة لما قاله الشافعي وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا ليسعى. واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب، وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم.
لاحظوا لم يلزمه دم، لم يلزمه دم لكثرة الدماء عنده. نعم.
قال قوله ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله.
وحد الله وكبره بالهاء.
قال فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة. في هذا النقض أنواع من المناسك، منها أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفر، وبه قال الشافعي ومالك والجمهور. وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، هكذا بصيغة الجمع. ومنها أنه ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة، وفي هذا الرقي خلاف. قال جمهور أصحابنا وسنة ليس بشرط ولا واجب، فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة.
يعني الصفا والمروة في آخره مبلط ببلاط مميز، فلما يتغير نوع البلاط ويبدأ يتصل بما وضع على هيئة الجبل، ما هو عليه الجبل بقيت منه بقية اليوم في الصفا وبقيت منه بقية في المروة، فأول حدود الجبل هو آخر الصفا منها هنا ومنها هنا، فإذا صعدت هذه السنة لتقف، أما أن تبلغ للآخر فهذا هو الواجب. وهذا شيء لا يراعيه بعض الناس في الطابق الثاني، فقد يرجعون دون أن يكملون. جزاك الله خير. قد يرجعون دون أن يكملون، فلا بد من أن يفرغ الإنسان من المكان الواجب، ولما يبدأ يرقى فهذا هو السنة. وبعض أهل العلم حتى من السلف السابقين قال حتى هذا الرقي ليس بسنة للنساء، لأن المرأة الرقيات ينظر إليها الناس إلى آخره. والآن الفتنة مأمونة في هذا الرقي لوجود أمواج من الخلق وإمكانية أن يقف الإنسان، وسواء وقف ورقى أو نزل الأمر سيان، لا أرى كبير فرق بينهما، الله تعالى أعلم. نعم.
قال وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا لا يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفا والصواب الأول. قال أصحابنا لكن يشترط أن لا يترك شيئا من المسافة بين الصفا والمروة، فليلصق عقبيه بدرج الصفا، وإذا وصل المروة ألصق أصابع رجليه بدرجها. وهكذا في المرات السبع يشترط في كل مرة أن يلصق عقبيه بما يبدأ منه وأصابعه بما ينتهي إليه.
الآن هذه الأدراج غير موجودة، يتكلم الإمام النووي على ما كان في زمنه، الأدراج الصفا والمروة غير موجودة الآن. الآن في صعود، وكما ذكرت جبل يظهر ويوجد عليه يعني شيء، مادة لا تؤذي، يعني كانوا شمع أو شيء لا يؤذي، لكن هو ظاهر، هذا جبل قطع يسير من الجبل، لابد أن يصل إلى أوله أن يفرغ حتى ينتهي الشوط. نعم.
قال أصحابنا يستحب أن يرقى على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه.
الصفا يمكن أن نراه، أن نرى البيت، وأما المروة فلا يمكن، فنتجه نحو البيت على المروة.
قال قال: ومنها أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور، ويدعو ويكرر الذكر والدعاء 3 مرات. هذا هو المشهور عند أصحابنا. وقال جماعة من أصحابنا: يكرر الذكر 3 والدعاء 2 فقط، والصواب الأول.
الصواب أن تدعو مرتين وأن تكرر الذكر 3 كما قال بعض أصحاب الشافعي، خلافا لما صوبه الإمام النووي لقوله ثم دعا بين ذلك. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: وهزم الأحزاب وحده، معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم. والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وكان الخندق في شوال 4 من الهجرة، وقيل 5. قوله: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، هكذا هو في النسخ. وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ. قال: وفيه إسقاط لفظة لا بد منها، وهي حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي ولا بد منها، وقد ثبتت هذه اللفظة بغير رواية مسلم. وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين وفي الموطأ: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه، وهو بمعنى رملة،
يعني بمعنى ركضة. وهذه اللفظة كما ذكرنا هي من زيادات النسائي.
قال: هذا كلام القاضي، وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، كما وقع في الموطأ وغيره والله أعلم. وفي هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه، وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات 7 في هذا الموضع، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده.
هذا السعي مستحب في الأشواط 7 في الذهاب والإياب من الصفا للمروة ومن المروة للصفا في نفس المكان المعلم بعلامتين على السقف بالأخضر وعلى الجانبين أيضا علامة ظاهرة من السقف إلى الجانبين، لما ترى الأخضر ميل الأخضر لما تصل إلى حده تركض وتبقى تركض حتى تصل إلى الميل الذي بعده، ما قبل ذلك وما بعد ذلك يسن المشي. نعم.
قال: ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة. هذا مذهب الشافعي وموافقيه. وعن مالك في من ترك السعي الشديد في موضعه روايتان، إحداهما كما ذكر، والثانية تجب عليه إعادته.
الصواب أن من ترك السعي ولا سيما العلة قد يكون مريضا لكنه يستطيع المشي، أو قد يكون ضعيفا، فهذا لا حرج عليه، حتى لو كان جلدا قويا شابا وترك السعي خالف السنة، خالف السنة والسعي صحيح.
قال: قوله: ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا، وهذا متفق عليه. قوله: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا، فيكون ابتداء 7 من الصفا وآخرها بالمروة.
ورواية أحمد: حتى إذا كان 7، وقع التصريح حتى إذا كان 7، وهذه الرواية تقطع الخلاف، وقد ذهب بعض الشافعية كما سيأتينا الآن من كلام الشارح، وهو قول ابن حزم أن الذهاب والإياب مرة، وهذا خطأ. نعم.
قال: وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة، فيقع آخر 7 بالصفا، وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما، وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان والله أعلم.
لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل، وقد خرجوا كما ورد في أول الحديث يريدون أن يقتدوا بنية النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فاجأهم ذلك وانقدح في نفس بعضهم أن هذا الذي فاجأهم به النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان خاصا بهذا العام. فسأله بعض الأصحاب: وهذا الذي أمرت به يا رسول الله من التحلل لعامنا هذا أم أنه للأبد أم أنه باق إلى الأبد يشمل الأصحاب ومن بعدهم من المسلمين إلى يوم الدين؟ نسمع ما قال جابر فيما نقل مما وقع بين سراقة ابن مالك بن جعشم والنبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فقال سراقة ابن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة بالحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقد
حسب كنا في الحقيقة في أشياء. أولا، هذا المشهد ما زال النبي صلى الله عليه وسلم على المروة بعد ما نزل، قرر وقف، فقام سراقة بن مالك فقال، في رواية عند أحمد في المسند: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال وهو من أسفل المروة. النبي واقف على المروة وهو من أسفل المروة. قال: يا رسول الله، زاد النسائي والبيهقي: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه وتمتعنا ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج. زاد أحمد: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. ومن حضر منكم دروس صحيح مسلم في رواية حديث جبريل الطويل التي ذكر مسلم سندها ولم يورد لفظها من طريق مطر الوراق لما سأل ما الإسلام، في رواية مطر قال: أن تحج البيت وتعتمر، أن تحج البيت وتعتمر. العمرة واجب، من لم يتمكن من الحج فيجب عليه أن يعتمر. وأما من تمكن فحج متمتعا. فالعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فمن حج متمتعا أسقط فريضتين: أسقط فريضة العمرة وأسقط فريضة الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فالعمرة داخلة في الحج، قالها مرتين، ثم قال: لا بل لأبد الأبد. وعند ابن الجارود: لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد. أعادها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن الجارود في المنتقى ثلاث مرات وهو يقول: لا بل لأبد الأبد. وقوله هذا يؤكد بطلان ما أخرجه أبو داود من رواية بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت يا رسول الله فسخ لنا الحج خاصة أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة. فمن اعتمد على هذا الحديث رأى أن وجوب التمتع كان خاصا بمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بل لنا خاصة يعارض ما ثبت في الصحيح بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولذا ورد الأمر بفسخ الحج إلى العمرة عن 14 صحابيا وأحاديثهم كلها صحاح، واعتنى بتحرير المسألة وتفصيلها وذكر مفردات أحاديثها الإمام ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد. ومن قرأ مبحث الحج وهذا المبحث خاصة علم أن التمتع واجب إلا في صور نادرة ذكرت لكم بعضا منها. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان بعيدا عن زوجه، زوجته فاطمة جاءت من أين؟ من المدينة مع أبيه، وعلي جاء للنبي من مكة، التقى معه في مكة وجاءه من اليمن، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا وهو صغير السن ودعا له وارشده ألا يحكم بين اثنين إلا بعد أن يسمع منهما. الذي هو قائم في ذهن علي لما قدم أي نوع من أنواع الحج؟ أنه ما في تمتع، لا يوجد تمتع. فلما أول ما رأى علي رأى زوجته رضي الله تعالى عنها فلم يرها في ملابس الإحرام، وذلك إشارة خفية فيما جرى بين علي وفاطمة أن المرأة في ملابس الإحرام تظهر للناس في الطواف، تظهر للناس في السعي، فلا تلبس المنمق من الثياب ولا تتزين. فاطمة لما أمر أبوها وحبيبها وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يتمتعوا تمتعت، فلبست المنمق من الثياب واكتحلت وتحللت. فلما جاء علي فرآها على هذا الحال غضب منها، ووقع بينه وبينها شيء من ملاسنة، حتى أنه أراد أن يشكوها وأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ عليها في الحديث. نسمع كلام جابر رضي الله عنه ونعود نقرأ الشرح مرة واحدة. نسمع
قال وقدم علي من اليمن بجدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغة واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذين قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي
أسد. طيب قبل قدوم علي نأخذ بعض الزيادات في الحديث وهي مهمة ونافعة وعملية. الحديث بلغنا آخر ما بلغنا ما جرى بين سراقة بن مالك بن جعشم والنبي صلى الله عليه وسلم لما قاله لعامنا هذا أم الأبد، ثم قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج مرتين، ثم قال لا بل لأبد الأبد، وكررها ثلاثا في رواية ابن الجر. قال سراقة بعد عنده أسئلة، هو في بطن مروة والنبي واقف يسأل، المرة سأله عن القضاء والقدر، سؤال يدور في خلده فرصة، فقال سراقة يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه زيادة عند الطيالسي وأحمد. الله يا مسلم أراد منك وأراد بك وأخفى عنك الذي أراده بك وأعلمك الذي أراده منك، فلا تنشغل بالذي لا تعلمه وانشغل بالذي تعلمه. الله أراد بك وأراد منك، أخفى عنك الذي أراده بك وأعلمك بالذي أراده منك، فانشغل بالذي تعلمه. اعملوا فكل ميسر بما خلق له. قال جابر أيضا زيادة أخرى فأمرنا إذا حللنا أن نهدي. هذه فائدة مهمة. أمرنا إذا حللنا أن نهدي. إيش أن نهدي؟ نذبح. ويجتمع النفر منا في الهدي، كل سبعة منا في بدنه، السبعة من الرجال يشتركون في الإبل والعشرة يشتركون في البقر. الزيادة هنا عند البيهقي قال كل سبعة منا في بدنه، هذا عند أحمد. زاد البيهقي فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال وهذه رواية عند مسلم وعند الموطأ وأيضا مهمة. قال فقلنا لما أمرنا النبي أن يتحلل، فقلنا حل ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. حل ماذا؟ ايش تحلل؟ ايش يعني حل كله؟ يعني عدتم كما جئتم قبل الإحرام. هذه الزيادة اختلفت فيها أنظار كبار الفقهاء في هذا العصر. يعني رجل أعمال جاء لعمل في جدة، أحرم راح أخذ عمره في شوال ثم رجع اشتغل شغله رجع لبلده، ما صح له أن يرجع إلا يوم عرفة. لم يرجع لعرفة يحج متمتعا أم يحج مفردا؟ طيب العمرة الأولى عمرة تمتع، هو تمتع أخذ العمرة ورجع لأهله لأهله وتمتع بزوجه وتمتع بالطيب واللبس، لكن هل الحل كله يشمل أن تغادر منطقة الحرم أم لابد أن تبقى في الحرم؟ فكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول الحل كله يشمل كل شيء. بتعبير أقرب وبصورة أعم، واحد من أهل جدة أخذ عمرة في شوال ورجع إلى داره في جدة، رجع يمارس حياته الطبيعية. في يوم عرفة مشى إلى عرفة، مشي الآن حج تمتع ولا حج مفرد؟ خرج من الحج من الحرم رجع إلى، فجماهير العلماء والفقهاء بل ورد هذا عن غير واحد من السلف أن المراد بالحل كله على أن تبقى في منطقة الحرم ألا تغادرها. وبهذا يفتي الشيخ بن باز الشيخ العثيمين وجل فقهاء العصر. الشيخ يقول لماذا هذا الحصر؟ والنبي قال الحل كله، فالمتصور غير المتصور مما يمكن أن يقع فيشمله عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحل كله. والخلاف معتبر، الخلاف معتبر، هذا القول معتبر وهذا القول معتبر، وهذا يمكن أن يكون هو المراد ويمكن أن يكون هذا المراد. الأحوط أن الإنسان بعد العمرة لا يغادر منطقة الحرم ويبقى في الحرم. قال الحل كله. قال جابر فكبر ذلك علينا، كبر أن نأتي النساء، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. قال فخرجنا إلى المطحاء، خرجنا إلى مطحاء مكة، أبعدنا قليلا عن الحرم. قال فجعل الرجل منا يقول عهدي بأهل اليوم، يعني أتيت أهلي امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع، إلا أربع أيام، وفي الرواية إلا خمس ليال، أمرنا أو أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة ومذاكيرنا تقطر منيا من النساء. قال يقول جابر بيده يشير كيف يقطر ذكره منيا، يشير لذلك. قال الراوي كان ينظر إلى قوله بيده يحركها. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال جابر، وأيضا هذه الزيادة الأخرى عند مسلم والتي قبلها عند البخاري ومسلم، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس؟ لا ندري هذا الشيء الذي بلغ وحي أم الناس أخبروه. قال فقام فخطب الناس وأثنى على الله تعالى وقال، أي خطبة هذه الآن صارت؟ خطبة رقم 2. الخطبة الأولى متى كانت؟ قبل الإحرام، بين فيها في خطبته أماكن الزمنية المواقيت الزمنية للإحرام. فخطب الله فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال أبالله تعلموني أيها الناس، قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا، فجعل الناس كلهم فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال في رواية عن البخاري وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. هذا قبل الذين علي قبل أن يأتي من اليمن. فالذي حج قارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طلحة رضي الله تعالى. طيب نأتي الآن إلى ما عند مسلم. قال وقدم علي لم يعلم أن العمرة جائزة في هذه الأشهر كسائر الأصحاب، قدم ولم يبلغه أن النبي أمرهم بالتحلل. قدم علي بن اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وكله بالبدن. إيش البدن؟ وكله بأن يسوق معه البدن لينحرها. النحر والتحلل والذبح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن ينحروا متى؟ بعد التحلل من العمرة. وهذا النحر للحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فجاج مكة كلها طريق ومنحر. ولذا ذهب الشافعية إلى جواز ذبح الهدي قبل العاشر. وفعله صلى الله عليه وسلم كان في العاشر كما سيأتينا، وإذنه كان قبل العاشر. في العمرة في حق غير المتمتع ثبت عن ابن عمر أنه كان يهدي، كان يذبح. فلو أن رجلا اعتمر عمرة فأراد بعد التحلل أن يذبح فهذه سنة مهجورة ثبتت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولذا كانوا يسمون العمرة الحج الأصغر. يقول وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل. في زيادة في رواية عند ابن الجارود ممن حل وترجلت، يعني رتبت شعره ولبست ثيابا صبيغا. هذا الصبيغ ما تظهر لأمام الناس، لباس منمق، لبس منمق. فجاء محرمة وترجلت الشعر تلبس اللباس الصبيغ واكتحلت، شيء عجيب. فأنكر ذلك عليها. زاد أبو داود فقال لها من أمرك بهذا؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا صلى الله عليه وسلم. قال فكان علي يقول بالعراق، يعني كان يقول ذلك بعد الذي جرى بسنوات، وكان يقول هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عما جرى بينه وبين فاطمة. قال فذهبت إلى رسول الله محرشا على فاطمة، يعني محرشا يعني مغريا للتحريش الإغراء، أن يقول لها ما فيه عتاب، أن يعاتبها على صنيعها، محرشا على فاطمة الذي صنعت. الآن علي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه على أنه أب، صحيح؟ ذهب إليه على أنه أب، فاستقبله النبي على أنه نبي. هو ذهب ليشكو زوجته لأبيها، فالنبي الآن استقبله ليس كونه أبا، وإنما استقبله كونه نبيا مبينا ما يحب الله. قال للذي صنعت مستفتيا، أيضا هو فقيه يشكو ويستفتي، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت. في زيادة عن النسائي مرة ثالثة صدقت، عدد مرات أنا أمرتها بذلك. في زيادة قال جابر وقال لعلي ماذا قلت حين فرضت الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أنت لما حججت ماذا قلت؟ قال علي: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وفي هذا جواز أن يهل الرجل بما أهل به الرجل. رجل عالم معه مجموعة من التلاميذ، مجموعة من عوام الناس، أهل ولم يخبر؟ قال لهم: بما أهللتم؟ قالوا: أهلينا بما أهللت. هذا مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. نية الحج المهم أن تبقى موجودة. طيب، لو أهل من لم يسق الهدي بإهلال من ساق الهدي، واحد ما ساق الهدي فأهل بإهلال من ساق الهدي، فماذا يكون حجه؟ متمتعا، ولا يتابع حكم من أهل بإهلال. لو أهل رجل بإهلال رجل مفرد ثم فيما بعد تعلم المفرد أن التمتع أفضل، فتحول المفرد حول إهلاله إلى التمتع، فهذا الذي أهل بإهلاله إن جاءنا مستفتيا ماذا نقول له؟ حج متمتعا. لو أن رجلا أهل بإهلال آخر ثم تبين له أن هذا الآخر ما ذهب للحج، حال بينه وبين الحج مانع فجاءنا، فماذا نقول له؟ حجة متمتعة. أنت في خيار، والواجب عليك أن تحج متمتعا إلا إن ضاق بك الأمر والحال، فلك أن تحج مفردا إن ضاق بك الأمر. فالأمر في الصورة الثالثة واسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت الحج، أي حين أهللت بالحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. علي ساق الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، فأمر عليا أن لا يحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي في زيادة عند أبي داود النسائي، فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي من المدينة 100، وعند الدارمي زيادة 100 بدنة. فلم يكن مع علي 100 رجل، إنما كان مع علي 100 بدنة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية إلى آخره. نرجع الآن إلى شرح النووي.
قال: قوله: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبى؟ إلى آخره. هذا الحديث سبق شرحه واضحا في آخر الباب الذي قبل هذا. وجعشم بضم الجيم وبضم الشين المعجمة وفتحها، ذكره الجوهري وغيره. قوله: فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغة واقتحلت، فأنكر ذلك عليها. في إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها، لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. قوله: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. التحريش الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. قوله: قلت إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد سبق شرحه في الباب قبله، وأنه يجوز تعليق الإحرام بإحرام كإحرام فلان. قوله: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، هذا أيضا تقدم شرحه في الباب السابق، وفيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص.
حل الناس كلهم وقصروا إلى النبي. حل الناس لفظ عام يربي خصوص غير النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. نعم.
قال لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي، والمراد بقوله حل الناس كلهم أي معظمهم.
لماذا عائشة لم تحل؟ لأن حجها كان كانت مفردة، فأدخلت العمرة بعد الحج بسبب الحي، ما طافت بالبيت. لما كانت بصرخ هارت عركت وركت، فبقيت على إحرامها. فالمرأة الحائض إن مرت بالميقات تلبي وتبقى في مكة، فإن طهرت طافت، فإن دخل عليها عرفة كما حصل مع عائشة تبقى محرمة وترجع بحج دون عمرة، ولها أن تأتي بالعمرة بعد الحج. نعم.
قال والهدي بإسكان الدال وكسرها وتشديد الياء مع الكسر وتخفف مع الإسكان. وأما قوله وقصروا فإنما قصروا ولم يحلقوا، مع أن الحلق أفضل، لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج، فلو حلقوا فلم يبقى شعر، فكان التقصير هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر، والله أعلم.
هل الحلق تحلل أم نسك؟ الحلق تحلل أم نسك؟ قولان العلماء، والراجح بلا شك أن الحلق نسك، ولذا جعل شيخ الإسلام من تاب من فقراء الصوفية كان علامة توبتهم أن يسلموا رؤوسهم لمشايخهم فيحلقوا مشايخهم رؤوسهم، فجعل هذا شركا بالله تعالى، لأن حلق الرأس لا يكون إلا لله تذللا وخضوعا له. أما أن استسلم خاشع لغير الله ذليل أعطي رأسي لرجل يحلقه توبة، فهذا أمر لا يكون إلا في الحج. ولذا الإنسان في العاشر قد يحلق ولا يتحلل، فالحلق ليس تحللا. ومنها هنا قال ابن عمر كما في موطأ مالك بإسناد صحيح، من كان أصلع لا شعر على رأسه ماذا يفعل؟ قال يمرر الموسى، يعني يأتي بالموس ويمرره على رأسه. ليش هذا؟ قال هذا لأن الحلق نسك وليس الحلق بتحلل. الراجح أن الإنسان لما يحلق يحلق وهو ذليل لله، فمن باب كمال الذل أن تحلق لا أن تقصر، فالتقصير ليس فيه كمال الذل لله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، ثم قال بعد الثالثة والمقصرين، والله تعالى. نعم فرغنا. طيب تنظرون الساعات، طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ولعلنا في مجلس غد نطيل أيضا قليلا. استعدوا لهذا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة أعيدكم أن أمر بها جميعا فيما يخص الحج، لكن في مجلس خاص لعله يكون درس السبت الفجر، درس السؤال والجواب.